أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن الاسم إذا لم يشبه الفعل ولا الحرف فهو متمكن من اسميته، بل هو في غاية التمكن فيسمى متمكنا أمكنا، ويترتب على تمكنه وأمكنيته أن يحوز على جميع خصائص الاسم من التعريف والإضافة والإعراب والجر بالكسرة وغير ذلك، والتنوين طبعا. وأما إذا أشبه الحرف فقد خرج عن اسميته خروجا بعيدا، فصار غير متمكن من أول الأمر، ولازمه أن يحرم جميع تلك الخصائص التي كانت له قبل ذلك. وأما عندما يشبه الاسم الفعل فإنه يخرج عن اسميته ولكن خروجا غير بعيد، فهو لخروجه عن الاسمية بشبهه للفعل يستحق أن يحرم بعض العلامات، ولأن خروجه عن الإسمية ليس خروجا بعيدا فتبقى له بعض العلامات. والحاصل أن الإسم إذا أشبه الفعل فإنه يحرم من خصائص الإسم خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنه يحرم من التنوين، والخصوصية الثانية أنه يحرم من الجر بالكسرة. ولذلك يقال للإسم الذي يشبه الفعل إنه ممنوع من التنوين، والتنوين هو الصرف، فالممنوع من الصرف هو الذي يشبه الفعل، وحكمه ألا يجر بالكسرة وإنما يجر بشيء آخر وهي الفتحة التي تنوب عن الكسرة. ولذلك صار الممنوع من الصرف معربا بالإعراب النيابي. وكذا عرف أن الفعل له خصوصيتان: الأولى أنه فرع عن المصدر في اللفظ، لأنه يشتق من لفظ المصدر فهو فرع عن الاسم من جهة الاشتقاق، وهذه فرعية للفعل عن الاسم في اللفظ، وهو فرع عن الاسم أيضا في المعنى، لجهة أن معنى الفعل وهو الحدث لا ينوجد في الخارج من دون وجود ذات هي التي أصدرت هذا الحدث وهو الفاعل، والفاعل يكون اسما، فصار المصدر صار الفعل فرعا عن الاسم في الاشتقاق أي في اللفظ، وفرعا عنه في المعنى لأنه محتاج إلى الفاعل الذي هو ذات ولا يكون إلا اسما. وحينئذ فكل اسم يكون له خصوصيتان، أو يكون له هاتان الخصوصيتان، وهو أنه يتضمن فرعيتين: واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فيكون هذا الاسم قد أشبه الفعل في اشتماله على فرعيتين: واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. وحينئذ نطبق القاعدة أن ما أشبه شيئا يأخذ حكمه، وحينئذ فالاسم الذي يشبه الفعل يكون ممنوعا من الصرف. ولذلك صح لنا أن نعرف الممنوع من الصرف بأنه الاسم الذي يشتمل على فرعيتين: واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. أما الفرعية في المعنى ففي الدرس السابق لم نتعرض إلا إلى فرعية واحدة وهي العلمية أو فقل التعريف، وذلك لأن الاسم الأصل في الاسم أن يكون نكرة، والتعريف زائد وعارض على التنكير، وذلك لأن الولد أو الطفل أول ولادته نطلق عليه لفظ موجود، ثم بعد ذلك نسميه إنسانا، ثم بعد ذلك نعطيه اسما خاصا، فالتنكير هو الأصل والتعريف عارض عليه وطارئ عليه فيكون فرعا. وهذه الفرعية فرعية في المعنى، لأن المعرفة عبارة عن معنى النكرة مع تلك المشخصات. فزيد عبارة عن رجل مع مشخصات، وهي أنه في هذا المكان وفي هذا الزمان وله ذلك الطول والارتفاع والعرض إلى آخره. فهذه فرعية في المعنى، فكل اسم يكون علما ففيه فرعية في المعنى، فإذا انضمت إليه فرعية لفظية صار فيه فرعيتان فيمنع من الصرف. والفرعيات اللفظية التي تقدمت هي التأنيث لأنه فرع عن التذكير، والعجمة لأنها فرع عن أصالة اللغة العربية، والتركيب وهو فرع عن الإفراد، وما فيه الألف والنون لأن الزائدة فرع عن عما لا زيادة فيه، وما يكون على وزن الفعل، وذلك لأن الأصل في الأسماء أن لا تكون على وزن الفعل وإنما أن تكون على وزن الاسم، فإذا وضعت على وزن للفعل فقد وضعت على وزن ليس لها بالأصالة، فهذا الوزن عارض كما تقول يزيد وأكرم وهكذا. ومن الفرعيات اللفظية أيضا قلنا العدل، والمراد من العدل أي أن يكون الاسم قد عدل في وزنه من وزن إلى وزن، بأن يكون الاسم موضوعا على وزن بداية ثم يعدل عن ذلك الوزن وينتزع منه وزن آخر، فهذا الوزن المنتزع فرع عن الوزن الأصيل، وذلك كما قلنا في عمر، لأن عمر كان أصلها عامر، فأصل الوزن كان فاعل فعدل عن هذا الوزن إلى وزن آخر مع بقاء المعنى. فعمر ما معنى عمر؟ معناه عامر، جيد. فارتكب تغيير في الوزن مع بقاء المعنى واحدا، فيقال إن هذا الوزن معدول عن وزن آخر فهو فرع عام. هذا تمام الكلام في تلخيص الدرس السابق. يقع الكلام في فرعية جديدة من الفرعيات المعنوية، وهو أن يكون الاسم وصفا، ونريد من الوصف ها هنا أن يكون الاسم مشتقا، والمشتق كما عرفنا في دروس سابقة هو الاسم الذي يدل على الحدث وعلى الذات، كما في مثل اسم الفاعل ضارب، وكما في مثل اسم المفعول مضروب، وكما في مثل أفعل التفضيل أفضل وأعلم، جيد، زيد أعلم من عمرو مثلا، وغير ذلك من الأوصاف. والحاصل أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن الاسم لا يخلو، إما أن يدل على الذات وحدها فهذا هو الجامد، أو أن يدل على الحدث وحده فهذا هو المصدر، أو أن يدل على الحدث والذات معا فهذا هو المشتق. فإذا ما أردنا أن نطبق قاعدة أن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فنقول إن المشتق وهو ما يدل على الحدث والذات عبارة عن الجامد وزيادة. ليش؟ لأن المشتق هو ما يدل على الحدث والذات، والجامد لا دلالة له إلا على الذات، فالمشتق عبارة عن الجامد وزيادة الحدث، فصار المشتق فرعا عن الجمود. بعبارة ثانية، لأن المشتق فيه دلالة على الحدث وعلى الوصف، والوصف لا ينوجد خارجا من دون وجود موصوف به فالبياض لا ينوجد في الخارج من دون وجود الحائط فلما كان المشتق أي الوصف دالا على الحدث وكان الحدث بحيث لا ينوجد من دون وجود الذات صار الوصف فرعا عن الجمود وهذه الفرعية معنوية أو لفظية فرعية معنوية لوضوح أن معنى الحدث لا يتحقق خارجا من دون تحقق الذات ولذلك يقال إن الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق والأصل في الاسم أن يكون جامدا والمشتق فرع عليه أو فرع عن إذا اتضح ذلك فنقول يمنع الاسم من الصرف إذا كان وصفا بشرط أن ينضم إليه فرعية لفظية ليش؟ وذلك لأن الاسم كلما كان وصفا ففيه فرعية راجعة إلى المعنى وهي تفرع الاشتقاق والوصف على الجمود فيحتاج حينئذ إلى فرعية في اللفظ وهذه الفرعيات اللفظية التي تعرض على الوصف ثلاثة الفرعية الأولى أن يكون على وزن فعلان كما تقول التفت عطشان وسكران
بردان
وبردان وغير ذلك طيب التفت في مثل قولنا عطشان جيد؟ في مثل قولنا عطشان عطشان لها دلالة على الوصف أو لا بلا أو بعبارة عطشان مشتق أو جامد أو مصدر
مشتق
لأنك تقول هذا عطشان إذن فلا بد أنك قد أشرت إلى ذات وهذه الذات تدل أيضا على حدث وهو حدث العطش فهناك فرق بين زيد لأن زيد لا يدل على الذات ولا يدل على وصف فيه وبين العطش فيدل على الوصف ولا يدل على المتصف بهذا الوصف وبين عطشان أي الذات التي لها العطش فصارت عطشان مشتقة يعني وصفا ففيها الوصفية وهي فرعية في المعنى على الجمود وفيها فرعية لفظية أخرى وهي أنها على وزن فعلان أي لأن فيها زيادة الألف
والنون
وما فيه زيادة فرع عما لا
زيادة
فيه فنقول فيها فرعية لفظية وهي زيادة الألف والنون طبعا هذه الزيادة ليست بمعنى أنه يصح أن تختزلها هي زيادة لازمة ولكن أصل الاسم كان عطشاً فزيد فيه ألف ونون ففرق عطشان عن عثمان ما هو؟
من أصل الكلمة
كلاهما من أصل الكلمة ولكن التفت ما هو الفرق؟ أن عطشان فيها فرعيتان جيد؟ الفرعية اللفظية هي زيادة الألف والنون الزيادة اللازمة يعني تمام؟ وعثمان أيضا فيها فرعية لفظية وهي زيادة الألف والنون غاية الأمر أن الفرعية المعنوية في عطشان هي الوصفية
هي توصف بالعطش
ما في كيف؟
عطشان عم توصفه بالعطش عثمان شو عم توصفه؟
انت فات عثمان أيضا من نوع من الصرف ولكن ما هي الفرعية المعنوية؟ العالمية تمام؟ فهنا يوجد فرعيتان ولكن الفرعية المعنوية هي العالمية هنا الفرعية المعنوية هي
الوصف.
الوصفية تمام؟ جيد إذن هذا هو المورد الأول من الموارد التي يجر الاسم الوصف أو عفواً الذي يمنع فيه الاسم الوصف من الصرف المورد الثاني يعني الفرعية اللفظية الثانية التي يمكن أن تنضم إلى الوصف أن يكون الاسم
على وزن أفعل. كما تقول
أقوى
زيد أفضل من عمرو.
تمام؟
زيد أحسن، ولا تقول أحسن، أحسن من عمرو. ومررت برجل
أحسن،
أحسن من زيد. أحسن ماذا نعربها؟ نعت.
نعت منصوب لأنه
نعت الصرف. مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. التفت، قالوا أفضل مشتق، لأنه تقول زيد أفضل يعني، فأنت تشير إلى ذات، تقول هذا أفضل. فإذا أنت قد أشرت إلى ذا، وفيها معنى الوصفية، فيها معنى الحدث، لأنك تدل على الفضل أو تدل على الحسن في أفضل وأعلم وأخير وغير ذلك، ففيها الوصفية، وهذه الوصفية هذا هو الذي يسمى أفعال التفضيل.
طيب.
تمام؟ فيها الوصفية وهذه فرعية
معنوية
في المعنى، وفيها فرعية لفظية وهي أنها على وزن،
على وزن أفعال،
وهذا الوزن حقه أن يكون وزنا لأي شيء، بالفعل أو للإسم.
الفعل.
فوجود هذا الوزن الذي هو للفعل في الاسم يكون طارئا وعارضا، فهي فرعية لفظية. طيب، الفرعية اللفظية الثالثة التي تنضم إلى الوصفية ليكتمل عندنا فرعيتان، العدل. هناك في عمر كان عندنا عدل، ولكن كان عدلا مع العالمية. هنا يوجد عندنا أيضا عدل، ولكن هذا العدل
وصفية.
نعم، يجتمع مع الوصفية، وهذا العدل مختص بالعدد. أي عدد؟ قالوا أحاد وموحد. جيد. وإلى عشار ومعشر. شو يعني؟ طيب، أحاد وموحد، جيد. طيب، وعندك في الآية الكريمة مثنى،
مثنى وثلاث،
ها؟ طيب، وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس. هذه هي العدل فقط، هذه وهذه الأوزان معدولة عن اسم الفاعل، عن ثالث ورابع وثاني وخامس إلى آخره. فمثنى، ما معنى مثنى؟ يعني ثاني، ولكن ارتكب تغيير في الوزن،
عدل.
جد، ارتكب تغيير في الوزن من دون أن يتغير المعنى، فعدل عن الوزن السابق إلى الوزن اللاحق. تمام؟ إذن فالوزن الأول كان وزنا أصليا، فهذا الوزن الثاني ما هو؟ وزن عارض، فهو وزن فرعي. طيب، وأحاد وموحد، التفت، قلنا هي معدولة عن أي شيء؟ عن اسم الفاعل. اسم الفاعل مشتق أو لا؟
مشتق.
ففيه وصفية، ففيه فرعية ترجع إلى المعنى، وفرعية ترجع إلى اللفظ. هذا تمام الكلام في الممنوع من الصرف عندما تكون فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. بقي في درس الممنوع من الصرف أن الممنوع من الصرف قد لا يكون فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، بل يكون فيه فرعية واحدة تنوب وتقوم مقام الفرعيتين. التفت، تقدم معنا أن الممنوع من الصرف هو ما فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. الآن نريد أن نزيد، فنزيد فنقول ولكن بعض الممنوع من الصرف قد لا يكون فيه فرعيتان، بل فيه فرعية واحدة، ولكن هذه الفرعية الواحدة تقوم مقام الفرعيتين، وذلك في موردين. المورد الأول أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجمل. طيب، التفت كلب أعطني جمعها
كلب كلاب
كلاب طيب كلاب جمع أعطني جمعها جمع الجمع تقول كلابين فيقال إن هذه الصيغة هي صيغة منتهى الجمع أي هي الصيغة التي ينتهي إليها الجمع بحيث لا يمكن أن نجمعها مرة ثانية فكلاب جمع ولكنه ليس منتهى الجمع بل يوجد جمع فوقه طيب صيغة منتهى الجموع تكون على وزنين إما على وزن مفاعل
أو مفاعيل
أو على وزن مفاعيل تقول مفاتح تقول مفاتيح مثلا جيد اشتريت بمفاتيح تمام أو لعبت بمفاتيح وغير ذلك من الأمثلة التي سوف تأتي عندما يكون الاسم على صيغة مفاعل أو مفاعيل يعني على صيغة منتهى الجموع فإنه يكون ممنوعا من الصرف لا لأن فيه فرعيتان واحدة ترجع إلى المعنى والثانية ترجع إلى اللفظ بل لأن فيه فرعية واحدة ولكنها تنوب عن كلتا الفرعيتين كيف؟ التفت نقول الاسم الذي يكون على صيغة منتهى الجموع أعطني اسما مفاتيح هذا الاسم الذي هو على صيغة منتهى الجموع التفت هذه الصيغة لأنها صيغة جمع والجمع فرع عن إفراد لأن المفرد حتى يصير جمعا لا بد أن تضم إليه فردا آخر وفردا ثالثا أيضا تمام فالجمع عبارة عن المفرد مع زيادة إذن فلأنه على صيغة هي للجمع ففيه الجمعية وهي فرع عن الإفراد فهذه فرعية في المعنى تمام ولجهة أخرى وهي أن هذه الصيغة كانت على صيغة التفت لا تكون عليها الآحاد فتكون فرعية لفظية سوف نشرح ذلك الآن التفت قلم أو معك من قلم أسد ما هو جمعها؟
أسود
أسود أو أسد
أو أسد
تمام؟ يعني فعل
أو فعل
أو فعل بعد أعطني أي مفرد وجمعه التكسير
سفينة سفن
جيد سفينة ماذا تصبح؟
سفن
سفن سفن يعني فعل تمام؟ طيب قلم
أقلام
أقلام يعني أفعال
إبريق أباريق
جيد إبريق أباريق
سرعة وزن مفاعل
فتصبح ممنوعة من
الصرف
من الصرف بعد أعطني جمعا يكون على وزن فعال
جمال
جمل ماذا يصبح؟
جمال
طيب إذا رأينا هذه الجموع فنجد أنها على صيغ مثل فعل وفعول وفعل وأفعال وفعال وهذه الأوزان هل يمكن أن تبنى عليها الآحاد؟ يعني هل يمكن أن تكون هذه الأوزان أوزاناً لمفرد؟ نقول يمكن أن تكون أوزاناً لمفرد أعطيك مثال فعال قتال فهذا وزن هذه الصيغة وإن كانت صيغة جمعها هنا ولكن يمكن أن تبنى عليها صيغة الآحاد يعني يمكن أن يكون هذا الوزن مبنيا يعني مصوغا للآحاد نعم طيب فعل ظفر مثلا عمر وهذه ليست جموعا تمام طيب وكل هذه الأوزان إذا أردت أن تجعلها أوزانا لآحاد ما معنى لآحاد يعني غير جموع تمام فتستطيع أن تجعلها أوزان إلا وزن مفاعل فلا يوجد عندنا لفظ أو معنى مفرد قد وضع له هذا الوزن مفاعل ومفاعل. فيقال إن الأصل في الأوزان أن تكون أوزانا للآحاد، حتى الجموع جموع التكسير أوزانها هي أوزان بنيت عليها الآحاد، ولكن مفاعل ومفاعل أوزان لم تبنى عليه الآحاد، وما لم يبنى عليه الآحاد طارئ وعارض وفرع عن الأوزان التي بنيت عليها الآحاد، فصار هناك فرعية لفظية. ففي هذا الجامع وهو مفاتيح لا يوجد عندنا فرعيتان، عندنا فرعية واحدة وهي صيغة منتهى الجموع. غاية ما فرع أن هذه الصيغة لجهة كونها صيغة للجامع فهذه فرعية عن الإفراد في المعنى، ولجهة أنها صيغة لم تبنى عليها الآحاد. واضح ما معنى لم تبنى عليها الآحاد؟ أن الألفاظ التي تدل على الواحد لم يوضع لها مثل هذا الوزن، تمام؟ فهي عارضة وفرعا عن الأوزان التي وضع لها الواحد، جيد؟ فصار هناك فرعية معنوية وفرعية لفظية. فيقال إذن الممنوع من الصرف ليس عبارة عما فيه فرعيتان فقط. كيف صار تعريفه؟ الممنوع من الصرف هو ما فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، أو فيه فرعية واحدة تقوم مقامهما، تمام؟ ولذلك شوف مساجد، تمام؟ أو مثلا في قوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. شوف الباء موجودة، باء حرف جر تقتضي الجر، ولكن أحسن
حتى بأباريقة،
ها بأباريقة بلا أشكال، نعم تجر يجر بالفتحة. ليش؟ قالوا لأنه على صيغة منتهى، تمام. إذن يوجد بعد مورد ثان وأخير يكون الاسم الممنوع من الصرف فيه فرعية واحدة ولكنها ترجع إلى اللفظ والمعنى، يعني تقوم مقام الفرعيتين، وذلك إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث، إما الممدودة
أو المقصورة.
أو المقصورة. أعطني مثالا كما تقول
صحراء
هند حبلى. حبلى فيها ألف، فيها ألف التأنيث المقصورة، أو تقول هذه صحراء فيها ألف التأنيث الممدودة. طيب التفت، قالوا الاسم عندما يكون مختوما بألف التأنيث الطويلة أو بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف، لأن فيه فرعية واحدة تنوب مناب فرعيتين. ليش؟ قالوا لأن هذه الألف التفت لجهة أنها
معنوية ترجع
للتأنيث،
فهي معنوية،
فهي فالتأنيث فرع عن
عن التذكير.
التأنيث فرع عن التذكير في المعنى، فهذه فرعية
معنوية،
ولجهة أن هذه الألف زائدة،
فهذه اللفظية
وإن كانت الزيادة زائدة زيادة لازمة، لا بمعنى أنه يمكن أن تفكها، زيادة لازمة ولكنها زائدة، جيد؟ فتكون فرعية زيادة الألف فرعية في اللفظ. فصار التأنيث، أي تأنيث، لا نتحدث عن التأنيث الذي في مثل سعاد، التفت، سعاد التأنيث فيها معنوي، يعني التأنيث في المعنى وليس بألف لا طويلة ولا بألف مقصورة، ولذلك هناك جعلنا التأنيث مع العلمية. أما هنا فقد جعلنا الألف التأنيث هي الفرعية، وهي فرعية تنوب منابا من فرعيتين وتقوم مقامهما. وقد تحصل من ذلك أن الاسم الممنوع من الصرف إما فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية إلى المعنى، وإما فيه فرعية واحدة تنوب مناب الفرعيتين، وهذا إنما يكون في موردين فقط لا أكثر. المورد الأول أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، المورد الثاني أن يكون مختوما بألف التأنيث إما الطويلة أو المقصورة. وعرفنا أيضا أن الفرعية المعنوية إما هي العالمية وإما هي الوصفية، ثم ينضم إلى هذه الفرعية المعنوية جملة من الفرعيات اللفظية التي تحدثنا عنها. هذا تمام الكلام في الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن حكمه أن يجر بالفتحة وأن يمنع من التنوين بأن لا ينون لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الجار. بقي عندنا مسألة واحدة ونختم الباب، وهو أن هذا الحكم الذي نعطيه للممنوع من الصرف من أنه يمنع من التنوين وأنه يجر بالفتحة مشروط بأن لا تدخل على الاسم آل التعريف أو يضاف، وذلك لأن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه آل التعريف، التفت، وآل التعريف من خواص، فقد دخل عليه ما هو من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله فيقوي جانب الإسمية فيه، فحينئذ يجر بالكسرة
أو ينون.
ها؟ وينون. ولذلك التفت، تقول مثلا تمسكت بمفاتيح، ولكنك إذا أدخلت الألف واللام تقول تمسكت بالمفاتيح، أو تقول تمسكت بمفاتيح ثم تقول تمسكت بمفاتيح المدرسة، تمام؟ وهكذا في التنوين، فتقول مثلا أو قبل التنوين تقول مثلا فحي بأحسن منها، جيد، ولكنك تقول مثلا مررت بأحسن رجل فيكم، ليش؟ لأنك قد أضافت، تمام؟ أو مثلا تقول مررت بالأحسن فيكم، إذا دخلت الألف واللام أو الإضافة فإنها تقوي جانب الإسمية، لأن هذه الألف واللام وهذه الإضافة من خواص الإسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. ولذلك تقول مثلا أو لا تقول ذلك، لا، جيد، كيفك. فالاسم الممنوع من الصرف إذن، طيب التفت، إذا دخلت عليه الألف واللام أو الإضافة قلنا يجر بالكسرة حينئذ، وهل ينون أو لا ينون؟ التفت، لا يمكن أن ينون. ليش؟ لأن الألف واللام لا تجتمع مع التنوين، ولأن الإضافة أيضا لا تجتمع مع التنوين، تمام؟ فهو التفت، قبل دخول الألف واللام وقبل دخول الإضافة كان محروما من التنوين بسبب أنه يشبه الفعل. طيب بعد دخول الألف واللام وبعد دخول الإضافة بقي محروما من التنوين، لا لأنه يشبه الفعل، لأن شبهه بالفعل قد زال، بل لأن الألف واللام لا تجتمع مع التنوين. ليش لا تجتمع؟ يأتي في مباحث لاحقة. ولأن الإضافة أيضا لا تجتمع مع التنوين، ولذلك سمي هذا الاسم ممنوع من الصرف ولم يسمى مجرورا بالفتحة.
إذا الممنوع من الصرف نعت، يعني مثلا قلنا يمر الجمل في صحراء
قاحلة،
بنقول النعت بيجي مجرور
بلا أشكال. نعم، بلا أشكال، يأتي يتبع المنعوت ولكن في المحل ولا يتبعه في اللفظ. واضح؟ التفت، يعني الاسم الممنوع من الصرف كما عرفنا نحن له خصوصيتان، أنه يمنع من التنوين وأنه يجر
بالفتح،
تمام؟ طيب لقائل أن يتساءل، لماذا سمي إذن ممنوعا من التنوين، يعني ممنوعا من الصرف، ولم يسمى مثلا ممنوعا من الكسر؟ نقول لأن هذا الاسم لا يمنع دائما من الكسر، لأنه إذا أضيف أو دخلت عليه الألف واللام فإنه يجر بالكسر حينئذ، ولكنه ممنوع من التنوين دائما وأبدا سواء دخلت الألف واللام والإضافة أو لم تدخلها، لأنهما إذا لم تدخل، يعني إذا لم يكن هناك التعريف ولا الإضافة فالاسم ممنوع من الصرف. ليش؟ قال لأنه شبيه بالفعل فحرم بعض العلامات. طيب وإذا دخلت الألف واللام فلم يعد شبيها بالفعل ولكن وجد مانع آخر من التنوين، وهو وجود الألف واللام أو الإضافة، فهو على كل تقدير ممنوع من التنوين، ولذلك يقال إنه ممنوع من الصرف ولم يسمى ممنوعا من الكسرة يعني من الجر بالكسرة. وقد تحصل من ذلك أن الاسم الممنوع من الصرف من أحكامه أنه يجر بفتحة عوضا عن الكسرة، إلا أن ذلك مشروط بأن لا تدخل الألف واللام أو الإضافة، لأنهما إذا دخلتا تقويان جانب الاسمية، لأنهما من خواص الشيء وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. والأصل في الاسم أن يعرب وأن يجرب بالكسرة لا بالفتحة. هذا تمام الكلام في الممنوع من الصرف. يأتي إن شاء الله الدرس الآتي النعت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.